بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الخامسة، أن الأخطاء المحتملة في مجموعة الأخبار الحدثية يحتمل نشوءها من نكتة مشتركة، وأما الأخطاء المحتملة في مجموعة الأخبار الحسية فلا يحتمل فيها ذلك عادة. قبل الدخول في البحث، ذيك النقاط الأربعة التي بيناها بالأمس أكو فيها غموض أو لا؟ بعض الإخوة ذكر بأنه النقطة الثانية والنقطة الرابعة نوضحها أكثر، إذا أكو فيها احتياج توضيح أكثر فنوضحها في الدرس، أما إذا واضحة فنحيل الأسئلة ما بعد الدرس. أكو احتياج إلى التوضيح؟ ملي؟ يعني يا نقطة، النقطة الثانية يعني، ها؟ النقطة الثانية؟ والثانية لا واضحة كانت، ولكنه الثانية لعله تحتاج إلى شوية توضيح أكثر. والرابع، شوفوا في النقطة الثانية قلنا أساسا نحن في كل خبر من الأخبار يوجد عندنا مخبر عنه، يعني قضية، لأن الخبر إنما يتعلق بشيء مخبر عنه وهي القضية التي يخبر عنها المخبر. إذا فرضنا أن 10 يخبرون عن قضية واحدة، ونفس هؤلاء 10 يخبرون عن 10 في القضايا، احتمال الخطأ في أيهما أكبر؟ في 10 الثانية احتمال الخطأ في كل واحد أكبر. احتمال الخطأ في الحالة الأولى في كل واحد منهم، مو في المجموعة، في كل واحد من 10، فيما لو كان مصد الخبر شيئا واحدا احتمال الخطأ ماذا؟ أضعف مما لو كان مصد الخبر والقضية المخبر عنها متعددة بتعدد الإخبارات والمخبرين. لماذا هكذا؟ باعتبار أنه لا بد نحن أن نفترض إذا كان المصد واحد أن الأول عندما جاء وقال لي رأيت زيدا وقع في النار كانت له مصلحة. هذه المصلحة ما هي؟ لأنه عدو لزيد، يريد أن يتشفى يشيع عنه مثل هذا الخبر. ونفترض أن الثاني عندما جاء وأخبر بنفس القضية الأولى وهي أن زيدا قد وقع في النار، هذه مصلحته على الكذب، إذا افترضنا أنها مخطئة جميعا، مصلحته على الكذب هي نفس مصلحة الأول أم مصلحة ثانية؟ بحساب الاحتمال لا يمكن أن نفترض أنها مصلحة الأول. صدفة ممكن في واحد، في اثنين ممكن، في الثالث ماذا تقوله؟ إذن لابد أن نفترض أن هؤلاء جميعا مع أن ظروفهم مختلفة، لأن المفروض أن كل خبر لا يؤثر في الخبر الثاني، والثاني لا يؤثر في الثالث، والثالث لا يؤثر في الرابع. أن نفترض أن مصالح هؤلاء 10 مع اختلاف ظروفهم، مع اختلاف أحوالهم، مع اختلاف بلدانهم، مع معرفتهم لهذا الشخص وعدم معرفتهم لذلك الشخص المخبر عنه، جميعا اجتمعت على أن يخبرونا شيئا واحدا وهو لا واقعية له. هذا ضعيف حسب الاحتمال لو مو ضعيف حسب الاحتمال؟ ها؟ ضعفه اجد احترضوا 10%، قوته اجد موافق 90%. ها؟ تعالوا الآن إلى هؤلاء 10، واحد يخبرني عن قضية يقول أنا رأيت فلانا وقع في النار، هذا احتمال المطابقة وعدم المطابقة الجيد 50%. والثاني يخبرني عن قضية ثانية يقول أنا رأيت فلان اصطدم بالسيارة، احتمال الكذب الجيد 50%. والثالث يخبر عن قضية ثالثة والرابع يخبر عن قضية الخامسة ورابعة والخامس عن قضية الخامسة والسادس حين عشر كل يخبر عن قضية غير قضية الأخرى. هل إذا تعدد المصادر يقوى احتمال الخطأ أو لا يقوى احتمال الخطأ؟ يقوى احتمال الخطأ. إذن الكبرى صارت واضحة أمامكم وهي أنه كلما كان المصب والمركز الذي يخبر عنه المخبرون واحدا أو متقاربان فاحتمال تراكم الأخطاء أضعف، وكلما كان المصب والمركز الذي يخبرون عنه متعددا كان احتمال تراكم الأخطاء ماذا؟ أقوى. واضح هذا الموضح؟ بس تعال نطبق على التواتر والإجماع. في التواتر عموما المصب واحد أو متعدد واحد، إذا تراكم الأخطاء أضعف له أقوى، ها؟ أضعف. تعالوا إلى الإجماع، مفردات الإجماع. هذا عندما أفتى بفتوى، أنا من أين لي علم أن الثاني عندما أفتى استند إلى نفس الدليل الذي استند إليه الأول، لعله استند إلى ماذا؟ إلى دليل ثاني. والذي أفتى بالفتوى الثالث مطابق للأول والثاني من حيث الفتوى، أنا عندي علم أنه استند إلى نفس الدليل، لعله استند ماذا؟ إلى دليل ثالث، لعله استند إلى دليل رابع، لعله استند إلى دليل خامس، وهكذا. هنا تعدد المصب لاتحد المصب، تعدد المصب، إذا تراكم احتمال الخطأ أقوى وأضعف. إذا تبين من هنا أن تراكم احتمال الخطأ في التواتر أضعف منه في الإجماع، وأضعف. أما فيما يرتبط بالقضية الرابعة، فالقضية الرابعة قلنا طبعا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، أنا ما وجدت في تقريرات بحثه يشير إلى هذه النقطة الرابعة، يعني النقطة الأولى الثانية الثالثة الخامسة كلها موجودة، الإخوة اللي يبدون يراجعوها في الجزء الرابع صفحة 309، من صفحة 309 إلى صفحة 311 السيد الشهيد يبين هذه النكات الأربعة، هنا لكن خمس نكات. الجزء الرابع تقريرات السيد الهاشمي صفحة 309، النقطة الأولى والنقطة الثانية والنقطة الثالثة والنقطة الخامسة مبينة هنا، أما النقطة الرابعة غير مبينة هنا، النقطة الرابعة غير مبينة في التقوى. النقطة الرابعة هذه كلما قلنا بأنه هذا قانونها المنطقي، عين قانونها المنطقي في الأسس، الآن فقط نقربها نحن من الناحية الوجدانية، كلما احتملت أن المقتضي تام أو علمت بأن المقتضي موجود ولكن لا تعلم أنه ابتلي بمانع أو لم يبتلي بمانع، هذه حالة، أو شككت أساسا في وجود المقتضي وعدم وجود المقتضي، أيهما أقوى؟ ها؟ وجدانا أيهما أقوى؟ المقتضي تام لكن لا تعلم أنه ابتلي بمانع أو لم يبتلي بمانع، أو شككت في وجود المقتضي وعدم وجود المقتضي، الأول أقوى. نريد أن نقول في التواتر عادة المقتضي تام، لماذا؟ لأنه إخبارات حسية، والإخبارات الحسية تعتمد على الحواس، وإذا أنا أحتمل الخطأ لابد أحتمل الخطأ من المدارك الحسية، ها؟ يعني أنه رأى زيد ولكن اشتباها تصور أنه عامر، هذا وين هذا؟ إذا المقتضي تام، لابد الذي أدى به إلى أن يكذب أو يذكر خلاف الواقع ماذا؟ كان وجود مانع، واضح؟ إذا في المدركات الحسية في الإخبارات الحسية عادة المقتضي تام لمتام، نعم المقتضي تام، ولكن الإشكال أي؟ وجود المانع. أما في الإجماع عادة المقتضي تام؟ ها؟ لا، لأنه قد لعله قد اشتبه ماذا؟ في نفس المقتضي. تصور هذه الرواية وهي كلام شخص هذا المقتضي مثلا، سلام عليكم، واضح المطلب؟ إذن في مفردات التواتر المقتضي تام، وينشأ احتمال الخطأ من وجود المانع عن تفسير المقتضي. ولكن في مفردات الإجماع ماذا؟ قد يحتمل عدم تمامية المقتضي، ومن هنا مفردات التواتر تكون أقوى من مفردات ماذا؟ الإجماع. فإذا كانت مفردات التواتر تفيد قوة واحد إلى اثنين، مفردات الإجماع تفيد واحد إلى ثلاثة، تفيد واحد إلى أربعة. لماذا؟ لأن احتمال الخطأ في مفردات التواتر ينشأ من احتمال وجود المانع في الأعم الأغلب، أما احتمال الخطأ في الإجماع ينشأ من أين أيضا؟ ينشأ في كثير من الأحيان أو لا أقل من بعض الأحيان ينشأ ماذا؟ من احتمال عدم وجود المقتضي وتمامية المقتضي. فلهذا شوفوا العبارة يقول فهو يتضمن أحيانا احتمال عدم وجود المقتضي للإفادة. أما هذا الاحتمال كان في مفردات التواتر ماذا؟ ضعيفا، كان موجود ولكن كان أضعف مما هو موجود في الإجماع. وهذا معنى أن مفردات التواتر أقوى من مفردات الإجماع، لأن مفردات التواتر لا يوجد فيها احتمال أن يكون احتمال الخطأ ناشئا من عدم المقتضي، ولكن مفردات الإجماع قد يكون الخطأ ناشئا ماذا؟ من عدم وجود المقتضي. واضح المطلب؟ سنأتي إلى النقطة الخامسة. النقطة الخامسة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يذكرها في رابعا في صفحة 311، الإخوة اللي يريدون يراجعون، عدم وجود نقطة مشتركة للخطأ. السيد الشهيد هنا في النقطة الخامسة التفتوا جيدا، لأنه له فرق دقيق مع النقطة الثانية. في النقطة الثانية ماذا قلنا؟ قلنا يوجد مصب مشترك في التواتر، ويوجد مصب متعدد أين؟ في الإجماع. هنا نريد أن نقول توجد نقطة مشتركة في الإجماع ولا توجد نقطة مشتركة في التواتر، بعكس ما ذكرناه في الحالة الثانية. وهناك كانت مقوية للتواتر المصب الواحد ومضعفة للإجماع، وهنا النقطة المشتركة مضعفة للإجماع ومقوية ماذا؟ للتواتر. ثم الفرق بين نقطة مشتركة ومصب واحد؟ ما أدري واضح الآن شنو أريد أقوله هنا؟ إذن لابد أن نميز جيدا بين المصب الواحد وبين النقطة المشتركة. المصب الواحد هنا قلنا رواية، لعل الرواية متعددة، لعل المدرسة متعددة، ما شكل قلنا؟ ولكنه المصب الواحد قلنا المخبر عنه واحد. ولكن هنا نريد أن نقول أن الذي يدعو الإنسان إلى الكذب، إلى مخالفة الواقع، إذا كان متعددا فهذا يكون ماذا؟ عامل تقوية للاحتمال. إذا كان واحدا يكون عامل تضعيف للاحتمال. مو المخبر عنه، مو الرواية، مو القضية، لا، الذي دعاه إلى أن يخالف الواقع. ما الذي دعاه إلى أن يخالف الواقع؟ هذا الإنسان لم يرى زيد وقعت النار، وجاء وكذب عليه وقال زيد وقعت النار، هذا كان له داعي لو ما إلى داعي له، إلى داعي لو ما إلى داعي له داعي. هذا الداعي تارة يكون واحدا وأخرى يكون ماذا؟ متعددا. كلما تعدد يكون عامل تقوية. لماذا؟ لأنه كيف سمعت هذه المتعددات وأخبرنا عن شيء واحد؟ هذا بحساب الاحتمال وضعي جدا. ولكن كلما كانت النقطة الداعية واحدة هذا يكون ماذا؟ مضعف للاحتمال. يعني مثلا التفتوا جيدا، يعني مثلا لو كان 10 أشخاص أخبروني عن قضية واحدة، قالوا رأينا زيد في فلان مسابقة علمية خسر الجولة العلمية، فلان غلبه، عمرو طالب غلبه. أنا عندما أأتي وأحقق أجد هؤلاء 10 أساسا لا توجد بينهم رابطة الصداقة، لا رابطة الأخوة، لا رابطة الزمالة مع زيد المغلوب الذي أخبروا عنه. كل هذا من بلد، ذاك من بلد، ذاك من مدينة، هذا من مدينة، ظروفهم مختلفة، مستوياتهم مختلفة، لا يوجد أي زمالة في الدرس حتى أقول عداء. وجميعا يتتفق مصالحهم على أن يخبروني بمغلوبية زيد. هذا ضعيف القول، ضعيف جدا. هذا دعته مصلحة إلى الكذب. طبعا إذا فرضنا أن زيد لم يغلب هؤلاء كذبوا علي جميعا، هذا دعته مصلحة إلى أن يكذب. ذاك دعته مصلحة أخرى، ذاك دعاه مصلحة ثالثة والرابع والخامس إلى آخره. إذن إذا كانت النكتة والداعي متعددا، هذا يضعف من الاحتمال، لو يقوي من احتمال الصدق، يقوي من احتمال. أما إذا أنا حققت في هؤلاء العشرة وجدت أنهم جميعا هؤلاء الزملاء لذلك الإنسان، فإذا أقروا له بالغلبة، هذا معناه أنه ماذا؟ هم لم يصلوا إلى تلك الدرجة العلمية. أكثر نكتة جمعت بين هؤلاء أن يكذبوا هذا الكذب ويقولوا أن زيدا ماذا؟ غلب في تلك الجولة العلمية. هنا من هؤلاء العشرة إذا أريد أن يحصل لي احتمال الصدق، احتمال الصدق كم درجة؟ 30 درجة 40 درجة. أما من أولئك العشرة احتمال الصدق 70 درجة 80 درجة. إذن كلما كانت، التفتوا جيدا، النقطة دقيقة جدا، كلما كانت النقطة المشتركة، شنو النقطة المشتركة؟ النقطة يعني الداعي إلى مخالفة الواقع. كلما كان الداعي التي يعبر عنها السيد الشهيد هنا نكتة متعددا، فهذا يكون عامل تقوية للاحتمال. وكلما كان الداعي واحدا، يعني النكتة واحدة، كان عامل تضعيف لاحتمال الصدق. واضح؟ الآن تعال فلنطبق في باب التواتر وفي باب الإجماع. باب التواتر النكتة واحدة لو متعددة؟ متعددة، أحسنتم، متعددة. ليش؟ لأنه هؤلاء الذين أخبروا ظروفهم متعددة، نواياهم متعددة، مصالحهم، واحد عالم، واحد بقال، واحد تاجر، واحد سائق، وهؤلاء. إذن أن يجتمع هؤلاء مع اختلاف ظروفهم، مع اختلاف نواياهم، مع اختلاف دواعيهم، أن يكذبوا كذبا واحدا، هذا بعيد جدا بحساب الاحتمالات. أما أن يجتمع مجموعة من العلماء لاشتباه لهم في قاعدة معينة، النقطة هناك متعددة لواحدة واحد. إذن إذا كانت النقطة متعددة يكون مقويا لاحتمال الصدق. هناك إذا كان المصب متعددا يكون ماذا؟ مقويا لاحتمال الكذب، لأن المصب شيء والداعي شيء آخر. والإجماع توجد فيه نقطة اشتغلت. لماذا؟ التفتوا جيدا. لماذا؟ مسألة أكو في الفقه، وهي أنه إذا أمر الإنسان بالإزالة، دخل المسجد، يؤمر بإزالة النجاسة أو لا يؤمر بإزالة النجاسة؟ وجد النجاسة على أرض المسجد، على فراش المسجد، مأمور بالإزالة أم لا؟ هذه الإزالة وجوب الإزالة فوري أم متراخي؟ فوري. ومأمور بالصلاة أم لا؟ قال المؤذن الله أكبر. مأمور بالصلاة أم لا؟ الآن ترك الإزالة ووقف وصل، قف صلاته فورية أو غير فورية؟ غير فورية، يستطيع أن يؤخرها، يزيل النجاسة ثم يصلي، في محذور؟ لا. ولكنه إذا صلى وترك الإزالة في محذور أو لا؟ في محذور، لأنه الآن الشارع كان يقول له صل أزل النجاسة، الآن هو خالف الإزالة ووقف وصلى، صلاته صحيحة أو باطلة؟ إلى زمان ما قبل المحقق صاحب الكفاية لعله كان يقولون باطلة. لماذا؟ لأن الأمر بشيء يقصد النهي عن ضده. هذا مأمور بالإزالة ومو مأمور بالإزالة، منهي عن الصلاة ومو منهي عن الصلاة، لأن الأمر بشيء يقصد النهي عن ضده، والنهي في العبادة يقصد الفساد لو ما يقصد الفساد، فالصلاة تكون باطلة. ها؟
ولكنه من زمان المرزا رحمة الله تعالى عليه وجدت فكرة في علم الأصول وخدمت علم الفقه بشكل غريب وعجيب، وهي فكرة الترتب، وهي أن الشارع يقول أزل، إن لم تزل فصل. إذن عندما يصلي مأمور بالصلاة ومنهي عن الصلاة، صلاته صحيحة لو باطلة؟ لعل الذين أجمعوا على البطلان، بطلان الصلاة، لم يصل إلى ذهنهم ماذا؟ فكرة الترتب، فكانوا يتصورون أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن. طب الداعي إلى إجماع الفقهاء على البطلان نكتة واحدة، نكات متعددة، نكتة واحدة، فكلما كانت النكتة مشتركة كان عاملا لتضعيف الاحتمال، وكلما كانت النكتة متعددة كان عاملا لتقوية الاحتمال. طب هنا التعدد صار في صالح القوة أو في صالح الضعف؟ في صالح القوة، بخلاف المصب عندما تعدد صار في صالح القوة أو في صالح الضعف؟ في صالح الضعف. إذن اتضح لكم الفرق بين النقطة الثانية والنقطة الخامسة، فإنه في النقطة الثانية كلما كان المصب متعددا كان عامل ضعف للاحتمال، وهنا كلما تكون النقطة متعددة يعني الداعي متعددا يكون نقطة قوة للاحتمال. أستطبق العبارة معي الخامسة، أن الأخطاء طبعا مو موضحة بهذا الشكل في التقريرات، أنا عندما قلت الإخوة يرجعون للتقريرات فلا يتصوروا أن هذه توضيحاتنا أيضا من التقريرات، هذا مستفاد من كلمات الأستاذ الشهيد في التقريرات، لكن بهذا التوضيح ما تجدوه هناك، فلهذا اللي يردون يحشون هنا بلا بد يحشون. الخامس، أن الأخطاء المحتملة في مجموعة الأخبار الحدثية يعني الإجماع، مفردات الإجماع، يحتمل نشوءها من نقطة مشتركة، وأما الأخطاء المحتملة في مجموعة الأخبار الحسية فلا يحتمل فيها ذلك عادة، بل هي تلك النكات الأخطاء بل هي ترتبط في كل مخبر بظروفه الخاصة، يعني النقطة الداعي تكون ماذا؟ الدواعي تكون متعددة، وكلما كان هناك احتمال النقطة المشتركة موجودا كان احتمال المجموع أقرب من احتماله في عدم وجودها. خطأتكم، أحسنتم، هذه الكتاب ناقص، فلهذا أنا أحلان أحسس به، قال كان احتمال شنو؟ الخطأ، مو؟ كان احتمال خطأ المجموع أقرب من احتمال الخطأ في حالة عدم وجود تلك النقطة المشتركة كاملا بعكس النقطة الثانية. هنا كلما كان المصب متعددا كان ماذا؟ أضعف أقوى احتمالا للخطأ، وكلما كان المصب واحدا أو متقاربا كان أقوى أضعف احتمالا للخطأ. هنا كاملا بالعكس، كلما كانت النكتة مشتركة أو متقاربة فهي أقوى في تضعيف، أكثر في الخطأ وأقوى في تضعيف الاحتمال، والعكس صحيح، كلما كانت النكتة واحدة مش متعددة فإنه يكون مقويا للصدق لا أنه مضاعف لاحتمال الصدق، النحو الذي بيناه. ثم ويتأثر حساب الاحتمال في الإجماع بعوامل عديدة. هسه تشوفون أنتم بعد بحث الإجماع أساسا هو يريد فد اجتهاد قائم بنفسه، أنه أنت في كل مسألة مسألة لابد أن تدقق مثل هذه التدقيقات، أساسا كل مسألة بعد تحتاج إلى زمن طويل إنسان يحقق في كلمات السابقين حتى يرى هذه الاحتمالات ويرى هذه النقاط حتى يرى أنه يحصل من الإجماع استكشاف الدليل الشرعي أو لا يحصل. ومن هنا تعرفون بعد لا يمكن الاستدلال في كل مكان بالإجماع إجماع، لأن الإجماع لكي يكشف عن الحكم الشرعي يحتاج إلى طريق طويل جدا حتى يثبت لنا الحكم الشرعي. نحن لابد أن نستدل بالكتاب والسنة، نرجع إلى الكتاب نرجع إلى السنة. أما هذه الإجماعات المدعات فدون إثباتها خرط القتاد لكي تكشف لنا عن الحكم الشرعي، لا يمكن لنا أن تكشف عن الحكم الشرعي إلا في موارد نادرة جدا يستطيع الإجماع أن يكون كاشفا عن الحكم الشرعي، لأنه مبتلى بمثل هذه الإشكالات، هذه التأثيرات، هذه الظروف، تأثير الأول في الثاني والثاني في الثالث وإلى غير ذلك. ثم يقول ويتأثر حساب الاحتمال في الإجماع بعوامل عديدة، منها ينبغي أن يكون منها في أول السطر، منها نوعية العلماء المتفقين من الناحية العلمية. بس مثلا أنت تأتي في مثل زماننا، طبعا الإجماع في مثل زماننا لا يكشف عن الحكم الشرعي، نعم الإجماع في مثل زمان شيخ الطائفة وما قبل شيخ الطائفة يمكن أن يكون كاشفا عن الحكم الشرعي. بس الآن نضرب مثال في زماننا، أنت تأتي مرة إلى تجد أن المراجع المعروفين والمتصدين للفتيا ولإرجاع ورجوع الناس إليهم هؤلاء جميعا متفقون في فتوى، افترض عددهم 10 هؤلاء المراجع، لكن في المقابل لم تجد أنصاف المجتهدين إن صح التعبير، هؤلاء الذين هم من أهل الفاضل من أهل العلم ولعلهم أيضا من المجتهدين ولكنه ليسوا من الطبقة الأولى من المجتهدين، وعددهم ماذا؟ 50. أيضا هؤلاء متفقون على فتوى مخالفة لتلك الفتوى، أنت يحصل لك الإطمئنان بأيهما أكثر؟ الأولى، مع أن العدد أقل. لماذا؟ النوعية. أحسنت. إذن هذا أيضا له أثر في تقوية الإجماع وتضعيف الإجماع، تارة أن المجمعين أناس ليسوا من المتصدين للفتوى وليسوا هم من الطبقة الأولى في فقهاء الإمامية، وأخرى أن الذين ادعوا الإجماع وأفتوا هم من الطبقة الأولى في فقهاء الإمامية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هذا له أثر في حساب الاحتمال، أنت تجد بأنه في الزوايا والتكايا كثير من الفقهاء يقولون فتوى ولكن الطبقة الأولى من فقهاء الإمامية لا يقبلون تلك الفتوى. هل يمكن لك أن يحصل لك اطمئنان بأن تلك الإجماعات تكون كاشفة عن الحكم الشرعي؟ لا. إذن لابد أن ينظر إلى نوعية المفتين، يعني إلى مفردات الإجماع وكيفية هذه المفردات. قال منها نوعية العلماء المتفقين من الناحية العلمية ومن ناحية قربهم من عصر النصوص، فكلما كان الفقيه أقرب كان احتمال صدقه أقوى، وكلما كان الفقيه أبعد كان احتمال المطابقة واستكشاف الحكم الشرعي من تلك الفتوى ماذا؟ أضعاف. واضح المطلب؟ لماذا؟ باعتبار أنه كلما كان أقرب لعله وجد أحد تلامذة الإمام الرضا سلام الله عليه وأقبره، أما إذا كان بينه وبين زمان الأئمة 500 عام إحنا نستطيع أن نفترض أنه لعله وجد أحد تلامذة الأئمة وسألهم المسألة، لعله كان هناك سيرة متشرعية عاصرها الفقيه وكانت متلقاك من عصر المعصوم، ممكن لو مو ممكن، ولكن الفقيه مثل الشهيد الأول مثل الشهيد الثاني مثل المحقق مثل العلامة، هؤلاء يمكن أن نفترض أنهم عاصروا سيرة متشرعة موجودة في زمن المعصوم ولم يعاصرها شيخ الطائفة، ممكن هذا؟ إذن كلما كان الفقيه أقرب من عصر النص، مرادنا من عصر النص يعني عصر الأئمة، كلما كان فتواه أقوى بحساب الاحتمال، وكلما كان أبعد كلما كان فتواه أضعف بحساب الاحتمال، إلى أن نصل إلى زمن أساسا فتوى الفقيه بلا دليل لا قيمة لها، لا تكشف عن أي شيء. إن وجد عنده دليل ننظر إلى دليله، إن لم يوجد عنده دليل لا قيمة، لا يكشف لنا عن شيء. ومن هنا عد يقع الكلام في الإجماعات المدعات، في كلمات الشهيد، في كلمات العلامة، في كلمات المحقق، في كلمات العلماء المتأخرين، محقق الكركي ونحو ذلك من الطبقة الأولى من فقهاء الإمامية، هذه الإجماعات ليست لها قيمة من الناحية حساب الإحسان. أي إجماعات لها قيمة؟ تلك الإجماعات التي كانت قريبة من عصر النص، تلك الفتاوى التي صدرت في تلك العصور التي إما كانت في زمن الغيبة الصغرى من قبيل الفتاوى التي صدرت من الصدوقين، من المفيد، من المرتضى، وإلى شيخ الطائفة. إلى هذا الحد نستطيع باعتبار أنه الزمن مو كثير. أما بعد ذلك، بعد الفتاوى والإجماعات، بعد ليست لها تلك القيمة التي يمكن أن يستكشف بها الحكم الشرعي. التفتوا للمطالب جيدا. هذه المطالب اللي دا أطرحها تشوفون في عبارات الكتاب مو موجودة، أطرحها من مطالب مكان آخر، لعله بعض الإخوة منكم بعد الحلقات لا يريد أن يقرأ شيء حتى يكون عنده صورة من المطالب. بلي ها، في اكو مشكلة في اجماعات السيد المرتضى، هو انه كثيرا ما يدعي الاجماعات السيد المرتضى وفي قباله شيخ الطائفة يخالف، فلهذا يقال ان هذه الاجماعات فيها ما فيها، لانه بعد شيخ الطائفة كان تلميذ السيد المرتضى وزميل السيد المرتضى، زميل السيد المرتضى وتلميذه، زميله لانه كلاهما اخذ درسا من الشيخ المفيد، وتلميذه بعد ان توفى الشيخ المفيد شيخ الطائفة درس عند من؟ عند سيد المرتضى. خب كيف يمكن ان نفترض ان شيخ الطائفة يدعي الاجماع على حجية خبر الواحد، سيد المرتضى يدعي الاجماع على عدم حجية خبر الواحد في زمان الواحد؟ هذا يا اجماع، اجماع الطائفة والشيخ الطائفة دي يعارض هذا الاجماع، بل يدعي الاجماع على الحجية. خب لا، اين ذهب اجماع السيد المرتضى؟ خب لا، اقل مخالف من السيد المرتضى مخالف، بعد كيف يدعي شيخ الطائفة الاجماع على حجية خبر الواحد؟ وانت يحصل لك شك ان هذه الاجماعات شنو المقصود بها؟ فتوجد مثل هذه الاجماعات، ولعل منشأ كثير من هذه الاجماعات منشأها انها في قبال العامة كانت، يعني العامة كانوا يقولون شيء في قبال الخاصة، الخاصة عندما كانوا يجيبوهم يقولون رأي الطائفة هذا. لهذا فد بحث تاريخي وعلمي لابد يكون في الإجماعات المدعاة في كلمات المتقدمين. فلهذا بعد الإنسان إذا يريد يجي إلى الحكم الشرعي بعد لا تخيفه هذه الإجماعات. الشيخ المفيد مدعي إجماع، لا يدعي إجماع، لا تخافون أنتم من الإجماع، اذهبوا إلى الأدلة، شوفوا الأدلة بأيديكم ما هي. يصير هذا الاجماع قد ما ادري ايش اعبر عنه، قد فاطور الانسان اذا يريد يتكلم مباشره يقام له اجماع الطائفه. خب اجماع الطائفه شنو؟ تعالوا للكتاب والسنه. هذا معناه، شوفوا انا اذكر هاي المطالب الاخوه يكونون على بينه، انا مو اريد اقول بانه اذا لا نعتني بمن تقدم من الفقهاء، لا، اعوذ بالله ان اقول ان هؤلاء الفقهاء الذين حفظوا لنا المذهب الى يومك هذا، ما أريد أن أقول هذا، ولكن أريد أن أقول أيضا لا نكون مقلدين في قباله. ادعوا الإجماع، فلا بد أن نعرف مناشئ هذه الإجماعات ما هي. على أي الأحوال، قال ومن ناحية قربهم من عصر النصوص، ومنها، شوفوا هذه منها صارت أول الصف، كانت ينبغي منها الأولى أيضا تكون في أول الصف، ومنها طبيعة المسألة المتفق على حكمها. شوفوا تارة أن المسألة المتفق على حكمها من المسائل التي نتوقع صدور الحكم الشرعي فيها من المعصوم، فلهذا عندما يجمع الطبقة الأولى من فقهائنا عليها نقول لعلهم وصلوا إلى النص ولم يصل إلينا. هذا الاحتمال وارد أو مو وارد؟ إذا كانت تلك المسألة من المسائل التي يترقب صدور النص من المعصوم فيها، أما إذا كانت من المسائل التي لا يترقب صدور النص فيها من المعصوم، لا يترقب صدور الدليل فيها من المعصوم، وأجمع الفقهاء، نحن ماذا نستكشف؟ نستطيع أن نستكشف من إجماع الفقهاء النص الشرعي أو لا نستطيع أن نستكشف؟ لا نستطيع، وإذا استطعنا أن نستكشف فبدرجة ضعيفة جدا. لماذا؟ لاحتمال قوي أن هؤلاء باجتهادهم وصلوا إلى هذه الفتوى لتلك النقطة المشتركة، مو لأنهم وجدوا دليلا عليها، ونحن الحجة بالنسبة إلينا الدليل والنص من الشارع لاجتهاد المجتهدين النص. إذا لابد أن ننظر إلى تلك المسألة التي أجمع عليها الفقهاء، هل هي من المسائل التي يترقب صدور النص فيها او من التفريعات التي نحتمل انها مستحدثة بعد عصر النص؟ فان كانت من القسم الاول فمفردات الاجماع تكون ماذا؟ احتمالها قوي. اما ان كانت المسألة من القسم الثاني فمفردات الاجماع اما لا قيمة لها واما لها قيمة ماذا؟ اقل. فلهذا تجد ان المحققين من امثال السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه كان يقسم الاجماع كالمسائل الاصلية والمسائل الفرعية. وهذا من المسائل الاصلية يعني تلك التي يترقب صدور النص فيها، فرعية يعني تلك التفريعات، لانه الائمة ماذا قالوا لنا؟ علينا بيان الاصول وعليكم ماذا؟ عليكم بيان الفروع وتفريع الفروع. اذا الاجماعات اذا كانت في الاصول هذه الحقيقة، اما الاجماعات اذا كانت في التفريعات بعد ليست لها تلك الغيب. فلا بد ان نميز بين المسألة المجمع عليها انها مسألة يترقب صدور النص فيها او مسألة لا يترقب صدور النص فيها. واثره ماذا؟ انه اذا كان الاجماع في مسألة يترقب صدور النص فيها فالقيمة الاحتمالية لمفردات الاجماع كبيرة. اما اذا كانت المسألة المجمع عليها من المسائل التي لا يترقب صدور النص فيها فالقيمة الاحتمالية لمفردات الاجماع ليست بدرجة كبيرة او لا قيمة لها. قال ومنها طبيعة المسألة المتفق على حكمها وكون تلك المسألة من المسائل المترقب ورود النص بشأنها او من التفصيلات والتفريعات التي لا يترقب صدور النص بشأنها. ونحن نريد ان نستكشف من الاجماع ماذا؟ النص الشرعي، الحكم الشرعي. فاذا لم تكن تلك المسألة المجمع عليها مما يتوقف صدور النص فيها اذا لا يمكن ان يكون لمثل هذا الاجماع كاشفا عن النص الشرعي. ومنها درجة ابتلاء الناس بتلك المسألة. يعني شنو؟ يعني ان المسألة كلما كانت اكثر ابتلاء للناس وخصوصا في تلك الازمنة هذا يترقى صدور النص فيها او لا؟ وكلما كانت المسألة الشاذة ونادرة يترقى صدور النص فيها ام لا؟ اذا اذا كان اجماع في مسألة كثيرة الابتلاء احتمال صدور النص فيها كبير جدا. اما اذا كان الاجماع في مسألة شاذة لا يترقب صدور النص فيها. من قبيل الاجماعات في باب الخنثى، قطع الخنثى مسألة ابتلائية لا مسألة نادرة جدا. اذا اذا وجدت فيها اجماعات نحن نحتمل ان هذه الاجماعات من شهاء الشهاد المتشهدين وانهم وجدوا نصا دليلا على الفقه الشرعي. واضح؟ قال ومنها درجة ابتلاء الناس بتلك المسألة وظروفها الاجتماعية، فقد يتفق ان المسألة بنحو يقتضي توافر الدواعي والظروف إشاعة الحكم المقابل لو لم يكن الحكم المجمع عليه ثابتا في الشريعة حقا. انا اطبق على مثال حتى الاخوة يلتفتون جيدا. المثال هذا، لو كانت في الشريعة او في المذهب الامامي يجوز غسل الارجل وغسل الرأس، مو انه يجب مسح الرأس ومسح الرجلين او القدمين، لو كان يجوز ذلك ايضا، الدواعي كانت تقول ان ينتشر الغسل لو ان ينتشر المسح. ها؟ الغسل لماذا؟ لانه اهمية اغلبية المسلمين في ذاك الوقت كانوا ماذا؟ يعملون بمذاهب غير مذهب اهل البيت. واذا لم يكن في مذهب اهل البيت هذا امرا الزاميا فالدواعي كانت ماذا؟ ان يكونوا مع المسلمين. لكن نجد اصرار من شيعة اهل البيت على ان يمسح. هذا شنو منشأ؟ مو فقط اصرار من الشيعة بل واجماع من الفقهاء على ان يكون بالمسح. ونرجع للأدلة نجد لا نجد دليلا واضحا يقول بوجوب المسح. نعم وضوءات بيانية والوضوء وضوء البيان قلنا فعلا والفعل يدل على الوجوب. قلنا لا يدل على الوجوب. بل لابد ان نفهمه من هذا الإصرار من المتشرعة ومن الفقهاء الذين يفتون بهذا الحكم أنهم قد تلقوا دليلا على الحكم الشرعي
وإلا لو لم يكن عندهم دليل على هذا الحكم الشرعي لما كان هناك أي إصرار على الالتزام بالبث. هذه واضحة النقطة أم لا؟ إذن لابد أن ننظر إلى المسألة المجمع عليها. تشوفون أنتوا قد إجماع من الإجماعات لابد هل تبحثون. حتى لما يكون الإنسان مجتهد واقعي إيش قد يحتاج للزمان؟ لابد أن ننظر إلى المسألة التي هي محل البحث، هل هي من المسائل الابتلائية أو لا؟ وإذا كانت من المسائل الابتلائية هل هي من التي توجد الدواعي فيها على خلاف ما هو المعمول عند الطائفة أو لا توجد فيها الدواعي على خلاف ما هو المعمول عند الطائفة؟ يعني الخبر العمل بخبر الواحد توجد دواعي على خلافها؟ لا، لأنه أمر معمولي كل العقلاء يعملون به. أما أن يكون هناك إصرار على أن يمسح على الجلد ولا يمسح على الخف، مع أن المعمول كان ماذا؟ أن المسح على الخف جائز وليس بجائز؟ نعم جائز. لهذا وردت الرواية عن الأمير سلام الله عليه أنه يوم القيامة سيأتي أولئك الذين مسحوا على الخفين يأتون يجدون وضوءهم على جلود الحيوانات، لأنه ما مسحوا على أرجلهم، مسحوا على الجلود، فوضوءهم يجدوه هناك ما يجدوا عندهم، لأنه هذه الوضوءات لها تجسد يوم القيامة، كما قرأنا لكم في بعض الروايات في باب اللمعان. إخوة تذكرون قرأنا تجسم الأعمال، تجسد الأعمال يعني أن الصلاة لها صورة حسنة يوم القيامة. الوضوء أيضا كذلك، الصوم أيضا كذلك، الحج أيضا كذلك، والأعمال السيئة والقبيحة والمحرمة أيضا لها صور سيئة وقبيحة يوم القيامة. الوضوء أيضا يكون كذلك، فهذه الصورة يقول الإمام أمير المؤمنين سيجدونها على جلود الحيوانات صورة الوضوء. طب لماذا هذا الإصرار من أئمة أهل البيت ومن شيعتهم على أن يكون المسح على القدمين لا على الخفين، مع أنه لو تأتي إلى الأدلة لا تجد أنت دليلا واضحا على ذلك؟ منشأه ماذا؟ يقول لابد أن منشأهم وجدوا دليلا على الحكم الشرعي. قال: درجة ابتلاء الناس بتلك المسألة وظروفها الاجتماعية، فقد يتفق أن المسألة بنحو يقتضي تواتر الدواعي والظروف إشاعة الحكم المقابل لو لم يكن الحكم المجمع عليه ثابتا في الشريعة حقا. ومنها لحن كلام أولئك المجمعين. نأتي إلى إجماع من الإجماعات، نجد أن الإجماع قائم وتوجد أدلة في تلك المسألة المجمع عليها، لكن عندما ننظر إلى الأدلة نجد أنها غير تامة سندان دلالة، يعني سندان ودلالة. إذا كان هذا مدركه في الإجماع فالمدرك ماذا؟ فيه خلل. إذا كان مدركهم شيئا آخر هم لم يبينوه لنا، مثل هذا الإجماع له قيمة أو ليس له قيمة؟ يقول لابد أن ننظر إلى لحنهم، لحن المجمعين، أنهم عندما أثوا وأجمعوا على هذه المسألة كان نظرهم إلى تلك الأدلة، يعني كان دليلهم تلك التي بأيدينا وهي واضحة الظاهر، أو ليس لهم نظر إلى تلك الأدلة الموهونة؟ هم أجمعوا سواء وجدت تلك الأدلة أو لم توجد. يقول إن كان نظر المجمعين إلى تلك الأدلة الموهونة فهذا الإجماع لا قيمة له، لأنهم اشتبهوا في مقام الاستنباط، ممكن أو غير ممكن نعم. أما إن لم يكن لهم نظر إلى تلك الأدلة الموهونة عندنا فالإجماع تكون قيمته الاحتمالية ماذا؟ كبيرة. لحن كلام أولئك المجمعين في مقام الاستدلال على الحكم ومدى احتمال ارتباط موقف المجمعين موقف المجمعين بمدارك نظرية موهونة، هذا التخلف عنه. وهذا هو المسمى في كلماتهم أن الإجماع محتمل المدرك. فإذا صار الإجماع محتمل المدرك يعني شنو؟ يعني احتمال استندوا إلى هذه المدارك والأدلة. خذ نراجع نحن تلك الأدلة، نحن مو مقلدين لهم، مقلدين ماذا؟ للأدلة. فنراجع الأدلة، إن تمت الأدلة فدليلنا بعد الأدلة مو الإجماع، وإن لم تتم الأدلة فلا قيمة للإجماع، لأن هذا الإجماع منشأه ماذا؟ هذه الأدلة ونحن ناقشناها. واضح؟ هذا من قبيل ما تتذكرون في باب اللمعة، قلنا بأن وجوب النازح من البئر واجب أو مستحب؟ ها؟ إلى قبل المحقق كان يقولون ماذا؟ بوجوب النازح النجاسة، بعده صار ماذا؟ مستحب. إجماع كان إلى زمن المحقق إجماع، لكن هذا الإجماع منشأه ماذا كان؟ الأدلة. فراجعنا نحن الأدلة وجدنا أن الأدلة لا تفيد الوجوب، لأن تقبل الإجماع لا محظور في ذلك. نقطة. إلى غير ذلك من النكات والخصوصيات الكثيرة التي هي متفرقة في كل مسألة من المسألة، بعد لا يمكن إعطاء الضوابط الكلية فيها، وإنما لا بد أن نرجع فيها إلى ماذا؟ إلى نكات جزئية في كل مسألة مسألة. فتلخص مما تقدم، التفتوا جيدا، نحن عندما نقول أن الإجماع حجه، هل هو في طول السنة أم في عرض السنة؟ في طول السنة، في طولها. ليش؟ لأنه كاشف عن السنة، تكشف عن الحكم الشرعي. إذا عندما نقول أدلتنا على الاستنباط كتاب سنة إجماع عقل، هذا الإجماع هو في عرض الكتاب والسنة؟ لا، هذا من قبيل أجل خبر الوحي. كيف الزرارة ينقل لي عن الإمام الصادق؟ الإجماع أيضا كأنه ينقل لي عن الإمام الصادق، ولكن يقول زرارة سمعت من الإمام الصادق، يعني إخباره حسي. المجمعون ماذا يقولون؟ يقول سمعنا من الإمام الصادق، لكن حسن له حسن حسن. لا فرق بين الإجماع وبين خبر الوحي، بين الإجماع وبين التواتر. أنت تجعل التواتر من مصادر الاستنباط، ها؟ التواتر من مصادر الاستنباط، مع أننا قلنا أن الإجماع والتواتر ماذا؟ على حد واحد. التفتوا جيدا، إذن من هنا يتضح بأن الإجماع ليس طريقا للاستنباط كطريقية الكتاب والسنة، وإنما الإجماع ماذا؟ كاشف عن السنة، كاشف عن الحكم الشرعي. واضح المطلب الشرعي؟ لا. النقطة اتضحت. النقطة الثانية التي اتضحت، نحن لا نريد أن يكون هناك اتفاق من الجميع، لأن الاتفاق من الجميع ليست له المدخلية. الذي له مدخلية ماذا؟ لو اتفق عشرة واستكشفنا الحكم الشرعي، كافي أو مو كافي؟ حتى لو كان هناك عشرة آخرين مخالفون. إذا نحن لا ندور مدار وجود الاتفاق من العلماء وعدم وجود الاتفاق، وإنما ندور ماذا؟ مدار أن هؤلاء المتفقين يكفي هذا العدد لاستكشاف الحكم الشرعي أو لا يكفي هذا العدد؟ فلعله يكفي عشرة، ولعله يتفق الجميع ولا يكفي. ما أدري واضح ولا الإخوة؟ إذا مو واضح لا يأخذوا من عندنا تعبدا. بلي ليش اكو بعض الموارد اكو اجماع؟ يعني اذا عينا في عصر معين ليش اكو اجماع؟ ليش اكو اجماع؟ لكن نحن لا ندور مدار الاتفاق وعدم الاتفاق، نحن ندور مدار ان هذا العدد يكشف لنا الحكم الشرعي او لا يكشف. لعل عشرة وفي قباله مئة هذا العشرة يكشف عن الحكم الشرعي، ولعل اتفاق المئة لا يكشف عن الحكم الشرعي، ممكن او غير ممكن؟ ممكن. إذن بعد نحن لا ندور مدار أنه يوجد اتفاق من العلماء ولا يوجد اتفاق من العلماء، نحن ندور مدار أن هذا العدد من المتفقين في الفتوى هذا كافي لأن يوصلنا إلى الحكم الشرعي أو ليس كافيا. فقد تجد في حالة عشرة يتفقون على فتوى ويكون موصلا لنا ماذا؟ للحكم الشرعي. وقد تجد في حالة أخرى الجميع يتفق على الفتوى ولكنه ليس كافيا لاستكشاف ماذا؟ الحكم الشرعي، لأنه لفقدان بعض النقط. واضح النقطة إن شاء الله. قال ولما كان استكشاف الدليل الشرعي، هذا الشيء لا يشير إلى النقطة الأولى، فقط يشير إلى النقطة الثانية. ولما كان استكشاف، ظاهرا الوقت منتهي، يعني تطبيق العبارة إلى غد، والحمد لله رب العالمين.